فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك وباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وحسب الطريقة التي نسير عليها نعرض النصوص أولا فنستمع للقارئ على بركة الله يبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء قبل نزوله أو دفعه بعد نزوله. أي إذا لبس حلقة أو خيطا وضعها على عضده أو وضعها على يده أو وضعها على دابته يعتقد أنه بهذا يدفع بلاء أو يرفعه، يدفع بلاء قبل نزوله أو يرفعه بهذا الصنيع، سواء اعتقد ذلك سببا أو اعتقد أنه بنفسه يرفع البلاء أو يدفعه، فكل ذلك من الشرك. إن اعتقد أن ذلك سببا وأن الذي يرفع البلاء ويدفعه هو الله فهو من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الحلقة، هذا الخيط أو لبس هذا الخيط أو هذه الحلقة لم يجعلها سببا، ليس هناك دليل على أنها سبب من الشرع مما أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس فيه دليل على أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما سبب لرفع البلاء أو دفعه، ولهذا أصبح ذريعة للشرك فهو من الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أن الحلقة أو الخيط تدفع البلاء بنفسها أو ترفعه فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، ومن دعاء غير الله. لهذا عطف على الترجمة بذكر الآية الكريمة وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كما ذكر الله صاحب الحاشية أن مقاتل المفسر قال: النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بهذه الآية: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هذا سؤال. فسكتوا، وسكوتهم إقرار بأن ما يدعى من دون الله لا يدفع ضرا، لا يكشف ضر نزل، ولا يدفعه قبل أن ينزل، وليس لشيء دون الله عز وجل قدرة في أن يمسك رحمة الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، سواء كان دعاء بلسان الحال للمسألة أو للعبادة، سواء كان حالا أو مقالا أو فعلا، لأن حقيقة الإنسان فقير طالب، فهو في حاله سائل داعي يطلب سد خلته وحاجته، وفي مقاله كذلك، وفي فعله كذلك. الإنسان فقره ذاتي، فقير إلى الغني، والمنفرد بالغنى هو الله سبحانه وتعالى، وما دونه جميع من دون الله عز وجل فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى وحده هو الغني الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فإن مرضت فهو الذي يشفيك، وإن أرادك برحمة فلا ممسك لرحمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال الذي أمره الله به: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسكتوا. إن أرادني الله بضر، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذه الإرادة الكونية من الله تبارك وتعالى إرادة تنتهي بغاية حميدة وحكمة تعلو كل حكمة، فله الحكمة فيما يفعل سبحانه وتعالى، غير أن الذي يعتقده أهل الحق، يعتقده المسلمون، يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد شرا محضا. الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه، وهذا عدم، والعدم ليس بشيء. ومن هنا نقول: وليس الشر إليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ينزه ربه عن أن ينسب إليه الشر. لأن الله كامل وغني ليس بحاجة، أما ما سواه فالشر يصدر منه لأمرين: إما لتقصيره أو لقصوره، فبسبب قصوره أو تقصيره يحصل شر نسبي إضافي بالنسبة لمن وقع له بسبب تقصيره أو قصوره، أما بالنسبة لله عز وجل فالله خلق هذا النسبي لحكمة جليلة، ولأمر وغاية يحمد الله عليها. إذا تأملنا في مخلوقات الله عز وجل وتأملنا في أمر الله سبحانه وتعالى نجد كل ذلك ينتهي إلى غاية محمودة يستحق ربنا عليها الحمد كله. قل حسبي الله، ما دام تقرر أن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر وحده، وهو الذي إذا أراد عبده بخير فلا راد لفضله، إذن ينبغي لمن وفق لهذا الاعتقاد أن يكتفي به. قل حسبي الله، يعني اكتفيت بالله. حسبك أي كافيك. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكل، أي يكفيك الله وحده، فلا تلتفت إلى ما سواه رغبة أو رهبة. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فهو سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه ومن اعتصم به ولم يلتفت إلى ما سواه. وهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. الواهنة عرق يأخذ بالعضد من المنكب ويسبب ألما شديدا، فكانوا في جاهليتهم يضعون حلقة من صفر مثل المعضد أو ربما مثل السوار، يزعمون أن هذا يخفف عنه ما يجد أو يرفع عنه ما يجد من ألم هذا العرق. فقال حذيفة انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا. وهذا أمر في غاية العدالة، من تعلق بشيء وكل إليه، فهذه الحلقة لا تدني ولا تبعد، من تعلق بها فقد تعلق بموهن، وإذا ظن أنها ترفع الوهن عنه فالحقيقة أنها لا تزيده إلا وهنا، لأنه ليس بها غناء. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه تعلق بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله هلك. وهذا عدل من الرب تبارك وتعالى أن يولي من تولى ما تولاه، من كان يتعلق بالشمس أو يتعلق بالقمر أو يتعلق بشيء غير الله عز وجل وكل إليه، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى أن يولي كل من تولى شيئا غيره من تولاه فلا يجد عنه غناء، وربما تبعه حتى يهوي في جهنم والعياذ بالله، كما ورد أن عباد الشمس وعباد القمر يتبعون يوم القيامة معبوداتهم حتى تهوي بهم في جهنم، أو كما ورد في هذا المعنى لا تغني عنهم شيئا. ومثل هذه الأمور مثل الحروز التي تعلق في العضد أو تعلق في الرقبة، هذه كلها أيضا لا تزيد صاحبها إلا وهنا، والسلامة والعافية أن يحرز علاقة قلبه لله وحده لا شريك له، ولا يكون في قلبه متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الشفاء وطريق العافية وطريق السلامة. وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه التميمة التي توضع أو تعلق في الرقبة أو في العضد أو في غير ذلك من الجسم أو على الصبيان، يزعمون أنهم يتوصلون بها إلى مقاصدهم من السلامة من العين ودفع الشرور ونحو ذلك، فكان من الجزاء العادل أن من تعلق تميمة لمقصد فإن الله لا يتم له مقصده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذه الصيغة يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون دعاء، وسواء كانت خبرا أو كانت دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان دعاء فهو دعاء نبي وهو حق ومستجاب. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع شيء يستخرج من البحر ونحوه، يعلقه الجاهلون أي نعم على بيوتهم، أو يستقسمون به أو يطرحونه في الأرض فيتخيلون أخيلة من اتجاهاته، يزعمون أنها تدل على تأثيرات في الكون، ولهذا يستفتون الودع ويقولون إيش قال الودع. سبحان الله، هذا في غاية الجهالة. مثله من يضع إناء على رأس المريض ويصب رصاصا مذابا، فإذا ذهب الرصاص في الماء إلى جهات متعددة أصبح خياله خصبا وواسعا، صار ينشئ كلاما حسب اتجاهات هذا الرصاص وتشكلاته، وهذا كله هراء وخرافة وجهل، حرر الله المسلمين من هذه الأودية الخرافية ولله الحمد بالوحي، وحررهم بالحق. على كل حال، هذا من جزاء، هذا جزاء عادل من جنس العمل، يعني أن من اعتمد على وهم وخرافة فلن يجني إلا الباطل، لن يجني شيئا، لن يجني إلا الخسار والوهم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه تعلق بشيء من دون الله عز وجل، ومن هنا حصل الشرك في عبادة التعلق. من عبودية القلب. العلاقة القصد حبا ورجاء وخوفا، هذا من عبودية القلب، لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. من صرفه لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يزعم أن هذا الخيط يذهب عنه الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر، وهذا الرجل الذي في يده خيط من الحمى إنما ارتكب شركا أصغر. واستدل حذيفة على الشرك، على بطلان الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، وهذا مثل استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بآية البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس مثل قول الرجل: لولا البط لا أتانا اللصوص، لولا كليبة هذا كذا لسرقنا، لولا، ومثل قول الرجل: ما شاء الله وشئت. يعني ابن عباس ضرب لنا أمثلة من الشرك الأصغر ليبين لنا معنى الآية التي نزلت في الشرك الأكبر، وهذا مسلك من مسالك الصحابة، يستدلون على بطلان الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر. نعود مرة أخرى ونسمع من قارئنا ما ذكر صاحب الحاشية حول هذا الباب أو حول هذه النصوص المباركة، فليتفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل، قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. وقوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني
حقيقة الحرية ألا يتعلق قلبك بغير الله، هذه حقيقة الحرية. حقيقة الحرية ألا يتعلق، لا يؤسر القلب بعلاقته بغير الله سبحانه وتعالى في هذه المقاصد، في رفع البلاء ودفعه. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها.
لو كانوا يعتقدون ذلك فيها لكان شركا أكبر. على كل حال قد يكون قد يكون منهم الشرك الأكبر وهم لا يعتقدون ذلك فيها، لأن ذلك من الربوبية، وقد أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بأن القادر على الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة هو الله وحده لا شريك له، لكنهم نازعوا في علاقة في فعلهم والتعبد، فهم يتعلقون بقلوبهم بغير الله وبأفعالهم التعبدية بغير الله تبارك وتعالى، ومن هنا أصبح فعلهم شركا أكبر، لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية، نازعوا. يعني هناك توحيد الربوبية وهو توحيد الله بفعله هو، وهناك توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهو توحيد الله بفعل العبد التعبدي. يعني أيها العبد توحد الله بفعلك التعبدي، أما أن توحده بفعله هو فهذا توحيد الربوبية، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه بين مخالف النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي، بل أقروا بتوحيد الربوبية، وإنما الذي نازعوا فيه أنهم يعني لا يفردون الله بفعلهم التعبدي، فأصبحوا بذلك مشركين ولم يدخلهم توحيدهم، توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم وأموالهم، بل الذي يعصم دماءهم وأموالهم أن يفردوا الله بفعلهم هم التعبدي. وأقول التعبدي لأن فعل الإنسان ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي عادي وفعل تعبدي. والذي هو حق الله عليك أيها العبد ألا تشرك معه في فعلك التعبدي أحدا. والفرق بين الفعل التعبدي والفعل الجبلي العادي أن الفعل التعبدي يتضمن أركان التعبد القلبية الثلاثة: الحب والرجاء والخوف معا، حب تام مع ذل تام متضمن للرجاء بالغيب، الخوف بالغيب الذي يسمى خوف السر. هذه أركان التعبد، إذا لم تتوفر في فعل فليس عبادة. فإذا توفرت هذه الأركان، أركان التعبد القلبي في الفعل فهو عبادة، فهو عبادة، لا يجوز صرف هذه الأركان التعبدية في بأي فعل إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة الفاتحة يصحح مسار الحب بالآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، ويصحح مسار الرجاء بالآية الثانية: الرحمن الرحيم، ويصحح مسار الخوف بالآية الثالثة: مالك يوم الدين. ثم يلتفت ويقول كأنه يقول بالأركان المتقدمة: أركان التعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان إذا تأمل حاله وحال غيره لا بد له من مقصود ولا بد له من مستعان، فالمقصود هو الله وحده والمستعان هو الله وحده. إياك قدم المعمول ليفيد الحصر لا غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها عن كشف ضر أراده الله بعبده أو تمسك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله، فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى
إبراهيم: أن ما يدعى من دون الله ليس مؤهلا وليس مستحقا لأن يدعى لأنه ضعيف. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة، المطلوب، القضية المطلوبة هي إفراده بالعبادة، البرهان أنه المنفرد بالخلق. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، هذا الأمر المطلوب، هذا الذي فيه نزاع، البرهان ما لكم من إله غيره. أي نعم. وهكذا هذه طريقة القرآن، إما أن يبدأ بالقضية ويأتي بالبرهان بعدها، وإما أن يأتي بالبرهان ثم يختمه بطلب القضية: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أو يبين سبحانه وتعالى أن ما يدعى ويعبد من دونه ليس له صفات تؤهله، ليس له صفات الألوهية، ليس له صفات الخلق، ليس له صفات تؤهله أن يكون مستحقا للعبادة، فلماذا يعبد؟ أي نعم، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
نعم، البرهان تفرد بالخلق، هؤلاء لا يخلقون شيئا، لا يستحقون أن يدعوا، لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يدعون من دون الله؟ هم عباد، هم فقراء. فمن يستغيث، يعني غريق يستغيث بغريق أو فقير يطلب من فقير غنى، هذا غاية الضلالة، نسأل الله السلامة. نعم.
ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل
تعرف إلى الله، تعرف إلى الله،
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
ما أعظم هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس وفي تعليمه له، اللهم صل وسلم عليه. يقول: احفظ الله يحفظك، أي احفظه بطاعته واجتناب نواهيه. يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أينما كنت. تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أفرد الله عز وجل وتعرف إليه في رخائك يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا معنى، فيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين. السائل قاصد، فمن يقصد؟ الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تطلب الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا معين يعني لك على مقصودك الصحيح، وهو إفراد الله بالقصد والرجاء والعبادة والدعاء، إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم، هذه من العقائد الصحيحة السليمة، أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. يعني أن هذا مكتوب، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لا تغيير له ولا تبديل. وهذا من مراتب القدر الأربع: المرتبة الأولى علم الله عز وجل بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ثم كتب ما هو كائن، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ما هو كائن، فجرت الأقلام بالمقادير. المرتبة الثانية مشيئته، عموم مشيئته سبحانه وتعالى لكل موجود. المرتبة الرابعة نفوذ قدرته وخلقه وإيجاده لكل مخلوق ولكل موجود. فما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وهو من قدره أن الأمة لو اجتمعت على أن تضر شخصا بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضره أبدا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لم ينفعوه، لأنه ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الخلق. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الخلق، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الخلق جميعا. فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والخير بيد الله عز وجل كله، ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. واعلم ما أنفع هذه العقائد، هذه العقيدة السليمة وأعظم بركتها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. هذا حق، ولا يحملنك على الجفاء، لا يحملنك على عدم إنزال أهل الفضل أهل المنازل في منازلهم كما شرع الله، كما شرع الله سبحانه وتعالى. إذا اتبعت شريعة الله واعتمدت على الله تكون عندئذ قد عرفت ووصلت الحقيقة، تأخذ بشرع الله، تأخذ يعني بما شرع الله من الأسباب النافعة، وتتعرف على خصائص هذه الأسباب، وعمدة قلبك على الله لا على هذه الأسباب. أي نعم. واعمل لله بالشكر في اليقين، يعني كن مستيقنا، كن مستيقنا بإيمانك واحتسابك لله سبحانه وتعالى فيما تأخذ به من شرعه سبحانه وتعالى، موقنا بالله عز وجل، شاكرا له لأنه لو لم يتفضل عليك بهذه الهداية لم تهتدي. فأنت حتى في حال توفيقك للشكر يحتاج شكرك إلى شكر، يعني مهما فعلت مهما بلغت لا تحصي ثناء على الله، بل هو كما أثنى على نفسك. هذه المعرفة هي الغاية، يعني فيما ينبغي أن يصل إليه العبد من الاعتراف لله عز وجل بالفضل والشكر. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وهذه أيضا يعني من العقائد السليمة النافعة. كثير من الأشياء يكرهها العبد لأنه يعني ظلوم وجهول وجزوع ومنوع، لكن لو علم أن صبره على ما يكره فيه خيرا كثيرا واستيقن ذلك لهان عليه واحتسب لله عز وجل وتعبد لله بالصبر على ما يصيبه وبالصبر على أوامره وبالصبر عن اقتحام نواهيه وبحمل نفسه على ما يرضي الله عز وجل. ففي الصبر على ما تكره خير كثير، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ليس كل ما تشتهي فيه خير، بل ربما أن الشر فيما تشتهي، والله يعلم وأنت لا تعلم. فالصبر على ما تكره، وعسى أن تحب شيئا نعم. وعسى أن تكرهوا, يعني عسى أن تكون تحب شيئا وفيه شر لك وفيه هلاك, عسى أن تكره شيئا وفيه خير كثير لك, والله يعلم وأنت لا تعلم. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر ضياء, ولهذا من آثار الصيام ومن فوائد الصيام أنه شهر الصبر, أو يعني من فوائده التعود على الصبر, وهذا طريق التقوى. وأن النصر مع الصبر, كما قال بعض السلف, أدركنا أطيب عيشنا بالصبر. طبعا أنت لا تتمنى نزول البلاء, لا تتمنى لقاء العدو, لكن إذا لقيته فاصبر واثبت. إذا نزل بك فلا تجزع, لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا, قال صلى الله عليه وسلم, لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا هنا معرف, إن مع العسر يسرا, العسر معرف, والمعرف ينصرف إلى واحد, أما اليسر المنكر فهذا متعدد. فقال عليه الصلاة والسلام, لن يغلب عسر يسرين, وهذا من فضل الله عز وجل, وأن مع العسر يسرا, ولن يغلب عسر يسرين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا وإياكم على طاعته, وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.